يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، نحمده سبحانه ونشكره، ومن مساوئ أعمالنا نستغفره ونستعينه على نيل الرضا ونستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إنا باليقين نشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام عبر قناة ابن عثيمين الفضائية، تتابعون عبر هذه القناة برنامج تيسير الفقه، البرنامج المستديم الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية، والذي قد استعرضنا فيه عبر الحلقات الماضية شروط صحة الصلاة، وكيف تصح صلاة المسلم، وبأي شروط تصح الصلاة. نحن معكم مشاهدين الكرام في الشرط السابع من شروط الصلاة، في الشرط الثامن من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. وعلنا ونستضيف في هذا البرنامج، ونتشرف أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج، معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا.
علنا يا شيخ نستلهم منك ملخصا حول هذا الشرط، الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة، ملخص لما مضى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإنه لما كانت الصلاة صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، لزم المؤمن أن يستقبل جهة واحدة لئلا يكون منشغلا في أثناء صلاته بالتفات أو تحرك أو انتقال من جهة إلى أخرى. وقد كانت القبلة في أول الإسلام جهة بيت المقدس، ثم بعد الهجرة 17 شهرا تقريبا حولت القبلة لتكون إلى جهة الكعبة. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فاستقبال القبلة واجب في الصلاة، هذا هو الأصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة: قبلتنا أحياء وأمواتا. ويستثنى من هذا عدد من الأحوال. الحال الأول العاجز، فمن عجز عن استقبال القبلة سقط عنه هذا الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. ويدخل في هذا المربوط، ويدخل في هذا المحارب، ويدخل في هذا من صلى في طائرة لا يتمكن من استقبال القبلة فيها لعدم وجود مصلى فيها ونحوه. ويدخل في هذا أيضا من كان في زورق وعجز عليه أن يستقبل القبلة، فإنه يصلي في الجهة التي يكون إليها وجه هذا الزورق. الحال الثاني في من لا يجب عليه استقبال القبلة في أثناء الصلاة: المتنفل، الذي يصلي صلاة النافلة المستحبة وهو راكب وفي سفر، سفر طويل، سفر قصر، إذا كان سفره ليس لمعصية، فهذا يجوز له أن يصلي إلى الجهة التي يسير إليها، ولا يلزمه أن يتوجه إلى القبلة في أثناء صلاته. وبعض الفقهاء يقول: يلزمه أن يستقبل القبلة في أول صلاته، إما براحلته أو ببدنه، ثم يستقبل جهته. والصواب أنه لا يلزمه ذلك، وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نافلته كان يصلي على راحلته النافلة، وإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل، وكان يوتر على راحلته، وذلك إذا كان في سفر. وبالنسبة لمن كان كذلك يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، ويجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. الحال الثالث من كان مسافرا وهو يمشي على قدميه، فإنه يصح له أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى جهته، ثم بعد ذلك يسير إلى الجهة التي يسير إليها، ولا يلزمه أن يستقبل القبلة لأنه يمشي، ولو استقبل القبلة لكان ذلك مؤثرا على سفره. وفي هذه الحال هل يلزمه الركوع والسجود كما قال جمهور أهل العلم، أو يجزئه أن يومئ بالركوع وبالسجود كما قال طائفة؟ هذان قولان لأهل العلم. وكون الإنسان يؤدي صلاة الفريضة على أكمل وجوهها ويخرج بذلك من خلاف لا شك أنه أولى. كذلك يستثنى من وجوب استقبال القبلة في الصلاة من كان جاهلا بجهة الكعبة، فإنه حينئذ يفعل ما يغلب على ظنه من كونه جهة من استقبال ما يظن أنه جهة القبلة. والناس في القبلة على أصناف، منهم من كان قريبا من الكعبة فإنه يصلي جهة عينها، يصيب عينها ولا ينحرف عنها، وأما إذا كان في العلو أعلى من الكعبة كمن كان في سطح المسجد، أو أنزل كمن كان في القبو، فهذا أيضا يقال بأنه قد صلى إلى جهة الكعبة، لأن الهواء يتبع القرار، فهواء الكعبة جزء من أجزائها. أما من كان بعيدا عن الكعبة فإنه لا يضره الانحراف اليسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا ما أشرنا إليه فيما مضى من أحكام استقبال القبلة. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. نحن قلنا في قضية المسافر المتنفل إذا كان السفر طاعة أو مباح أن له يسقط عنه هذا الشرط الذي هو استقبال القبلة إذا كان على الراحلة مسافرا، لكن لو انحنى المركوب عن الطريق وقد كان مثلا هو مستقبل القبلة وأراد أن يستقبلها ثم انحنى به المركوب، كيف يكون العمل؟
الفقهاء يقولون بأنه يلزمه أن يستقبل القبلة في أول صلاته إذا كان متنفلا مسافرا راكبا، والصواب أن هذا لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه استقبل القبلة في أول صلاة النافلة على الراحلة في أسفاره. ما إلى أي جهة يتوجه وهو مسافر؟ إلى الجهة التي هو مسافر إليها. لو انحرفت به الدابة يمينا أو شمالا وهو يعرف أعادها إلى طريقه الذي يسير إليه، لكن لو انحرفت بدون علم منه بحيث يكون مثلا الجهة جهة القبلة جهة الجنوب وهو مسافر إلى الشمال، فانحرفت به راحلته حتى أصبح يسير غربا أو شرقا، فحينئذ نقول هذا الانحراف لا يؤثر عليه لأنه قد فعل جهده. نعم.
وهذا في غير يعني المفترض.
نعم. أما المفترض إذا أراد المسافر أن يصلي صلاة الفريضة فإنه ينزل من راحلته فيصلي صلاة الفريضة كما قال ابن عمر، ولم يكن يفعل ذلك في المكتوبة.
نعم. إذا كان مستطيعا طبعا النزول،
يعني حالة عدم الاستطاعة مثل ما لو كان هناك مطر وكان هناك طين في الأرض وهم يعجزون عن النزول، والأرض لا يوجد فيها مواطن صلبة، حينئذ يصلون على رواحلهم، ومثله من كان في الطائرة هذا عاجز صلى يريد أن يصلي إلى جهة القبلة لكنه لا يتمكن من استقبالها وهو في طائرته، فيصلي على حسب حاله. نعم.
جميل. أحسن الله إليك يا شيخ. طيب لو سألنا يا شيخ عن الأدلة على معرفة القبلة، أو كيف تعرف كيف الطرائق لمعرفة القبلة؟
القبلة ليست على جهة واحدة في جميع البلدان، في بعض البلدان تكون جنوبا، وفي بعضها تكون شمالا، وفي بعضها تكون غربا، وفي بعضها تكون شرقا، وتختلف من بلد إلى بلد آخر. وهناك طرائق عديدة يمكن للإنسان أن يعرف بواسطتها جهة القبلة. أول هذه الطرق إخبار الثقة، فإن الثقة إذا أخبرك بأن الكعبة في هذه الجهة لزمك الأخذ بقوله، وذلك لأن قد ورد في الحديث أن أهل القبى بينما هم يصلون في الصلاة وإلى بيت المقدس إذ أتاهم آت فقال إنه قد نزل البارحة قرآن وقد حولت الكعبة وحولت القبلة إلى جهة الكعبة، فانتقلوا وتحولوا في أثناء صلاتهم. فالمقصود أنهم أخذوا بأخبر هذا الثقة. لو جاءهم فاسق فأخبرهم فإنه لا يعتمد على قول هذا الفاسق. لو جاءهم صغير وأخبرهم لا يلزمهم الأخذ بقول الصغير، لأنه قد لا يكون عارفا بالقبلة وهو لا يوثق بقوله. المقصود أنه إذا أخبرهم ثقة عملوا به، سواء كان رجلا كبير السن جدا أو كان بالغا، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، سواء كان حرا أو كان مملوكا، الجميع إذا أخبر واحد من هؤلاء بجهة القبلة فإنه يكتفى بخبره. الوسيلة الثانية والطريقة الثانية لطرائق معرفة القبلة معرفة محارب المسلمين. فإن من شاهد المسجد وعرف محراب المسجد إلى أي جهة فإنه حينئذ يعرف أن هذه الجهة التي إليها المحراب هي جهة القبلة. وتتابع عمل المسلمين على هذا وعدم إنكاره دليل على صحة هذا الطريق. الطريق الثالث معرفة جهة القبلة بمعرفة النجوم، يعرف القطب الشمالي، يعرف نجم سهيل، يعرف كذا مما
يستدل به
على جهة القبلة. فهذا أيضا طريق صحيح يمكن أن يعرف به القبلة، وقد قال تعالى وبالنجم هم يهتدون. الطريق الآخر من طرق معرفة القبلة الشمس والقمر، فإن الشمس والقمر يغربان من جهة يشرقان من جهة المشرق، يخرجان من جهة المشرق ويغربان من جهة المغرب، وحينئذ يعرف الإنسان جهات القبلة بمعرفة الشمس والقمر ومعرفة محل خروجهما ومحل غروبهما. أيضا من الطرق التي يمكن أن تعرف فيها القبلة هذه الأجهزة المجربة، سواء كانت استرلابا أو كانت بوصلة أو ساعة شمسية أو غيره مما تعرف به جهات القبلة. ومثل هذا أيضا الأجهزة الحديثة التي تحدد الجهات ويستدل بها على مواطن محل المواطن، من مثل الأجهزة التي تكون دالة من مثل ماجلان أو غيره. فهذه الطرائق صحيحة لمعرفة القبلة لأنها مجربة ومعهودة، وقد جربها المسلمون وتتابعوا على استعمالها ولم يلحظوا عليها شيئا. فكل هذه طرائق من طرق معرفة القبلة. لكن ينبغي هنا نشير إلى شيء، وهو أن بعض الناس يتصل على بعض المفتين فيسأله عن جهة القبلة، هل هذه طريقة صحيحة؟ يعني المفتي لا يعرف أين المستفتي، وبالتالي لا يعرف، لو قال له اتجه إلى هذه الجهة ما أعرف، لو قال اتجه إلى جهة الشمال أصل المستفتي ما يعرف الجهات، وبالتالي مثل هذا لا يمكن أن يعتمد فيه على هذه الاتصالات بواسطة الهاتف، لكن يمكن للإنسان أن يعرفها بالوسائل الخمس السابقة.
هو ممكن المفتي يعطيه الطرائق كيف يعرف، يعني بالنسبة للشمس والقمر والنجوم يدل على الطريقة المثلى في معرفة القبلة،
لكن لا يمكن أن يعطيه
أي لا يعطيه القبلة بالدقة.
وهذه فيها إشارة إلى أن المفتي لا في مسائل تطبيق الحكم على مواطنه لا يتمكن من الحكم فيه. أن تقول أصلي بهذا الثوب أو لا أصلي، يقولك المفتي إن كان ثوبك طاهرا فصلي فيه، وإن كان نجسا لا تصلي فيه. نعم
جميل. إذن يعني بعض الناس يعني لما أشكل عليه الطريقة قضية الآلات الحديثة وكذا، نقول أنه لا بأس يعني باستعمال الآلات الحديثة مثل الساعات الآن موجودة مثلا أو كذا، أنه لا بأس يعني. لكن بعضهم يقول هل نقطع بها تماما أو نجعلها قرائن مثلا مع الشمس والقمر والنجوم، نجعلها لين بعض قد لا تكون بتلك الدقة يعني.
العموم هذه الآلات على حسب الخبرة والتجربة فيها، فما تيقن الناس إصابته غلب على أو غلب على ظنونهم أخذ به.
لكن بالنسبة للشيخ القبلة
هنا يعني إشارة إلى أن الطرق الخمس السابقة إذا وجد طريقة واحدة منها يكفي، لا يلزم الإنسان عند الاجتهاد أن يبحث عن جميع الطرق، وإنما إذا عرف عرف القبلة بواسطة إحدى هذه الطرق كفاه ذلك.
جميل. إذن الطرق الخمس نقول النجوم لقوله تعالى
وبالنجم
هم يهتدون، وكذلك قلنا قبل ذلك وجود المحاريب الإسلامية، استدل بالمحاريب الإسلامية، وكذلك خبر المكلف العدل الثقة، وكذلك قلنا الشمس والقمر هي تقريبا من يعني من الطرائق، وكذلك الأخيرة الآلات الحديثة التي قد يستدل بها على القبلة أو يستدل بها على
بعضها حديث وبعضها ليس بحديث
وبعضها قديم. نعم يعني هي
البوصلة آلة قديمة ليست ناتجة في زماننا هذا. نعم
البوصلة وما بعدها من الآلات التي خرجت يعني بعدها. جميل. لكن يعني الآن أحيانا قد يختلف مثلا يعني شخصان في قضية معرفة القبلة، وبعضهم يعني يكثر الثاني علم عن طرائق معرفة القبلة، فقد يجتهد هذا بطريقة معينة وقد يجتهد هذا بطريقة معينة، وهذا يصلي على جهة وهذا يصلي على جهة، ما العمل في هذه الحالة؟ أيهما الذي يأتم بالآخر وما العمل؟
نعم هنا مسائل. المسألة الأولى أن كل إنسان يجتهد، من كان لديه القدرة على الاجتهاد وجب عليه أن يجتهد في القبلة، ووجب عليه أن يعمل باجتهاده، لأن اجتهاده يغلب على ظنه أن هذه الجهة هي جهة القبلة، وبالتالي وجب عليه أن يتوجه إليها في صلاته. المسألة الثانية أنه إذا وجد أكثر من مجتهد فإن كل مجتهد يعمل باجتهاده، لو حصل إذا حصل اتفاق فلا حرج والأمر واضح، وأما إذا حصل اختلاف بينهم فإنه حينئذ لا يقتدي بعضهم ببعض، ويصلي كل منهم إلى الجهة التي يرى أنها جهة القبلة. ولو فإن قال قائل لماذا في اختلاف بين الفقيه الحنبلي والشافعي تقولون يقتدي بعضهم ببعض، وهنا فقيهان لهما نفس التوجه ونفس الحكم ومع ذلك لا يقتدي بعضهما ببعض، فنقول الفارق في هذا أن الاختلافات على نوعين. النوع الأول اختلاف في أصل الحكم، ففي هذه الحال يصح الاقتداء بالمخالف، يصح الاقتداء بالمخالف. مثال ذلك أنا أرى أن أكل لحم الجزور ناقض وأنت لا تراه، يجوز لي أن أقتدي بك ولو كنت قد رأيتك تأكل لحم الجزور قبل ذلك. أما إذا وقع الاختلاف في تحقيق مناط الحكم فإنه لا يصح الاقتداء بالمخالف. مثال ذلك أنت أكلت لحما تقول هذا لحم غنم وأنا أقول لا هو لحم جزور، فحينئذ لا يجوز لي أن أقتدي بك، لأن هنا الاختلاف ليس في أصل الحكم وإنما الاختلاف في طريقة تطبيق الحكم. يتعلق بهذا مسألة ثالثة، وهي إذا كان هناك إنسان غير قادر على الاجتهاد فماذا يفعل مع وجود مجتهدين مختلفين؟ نقول يرجح بين المجتهدين المختلفين، إن لم يكن هناك إلا واحد عمل بقوله، وإن وجد اثنين واتفقا عمل بقولهما، وإن اختلف نظر بينهما ورجح بينهما فأخذ بقول الأعلم الأقدر على معرفة هذه المسائل ومعرفة جهة القبلة، وعمل بقول من هو أوثق، فإذن يرجح بحسب ثقته مقدار الثقة، ويرجح بحسب مقدار العلم، ويأخذ بقول أعلاهما اجتهادا. لو يعني تغير اجتهاد الإنسان في أثناء الصلاة فإنه ينحرف إلى اجتهاده الجديد، كما في حديث أهل قباء لما انحرفوا في أثناء صلواتهم، فمن تبين له خطأ قبلة في أثناء الصلاة انحرف إلى الجهة التي يرى أنها هي القبلة. لو اجتهد في جهة القبلة وصلى بناء على اجتهاده وبعد الفراغ من الصلاة تبين له أنه مخطئ، فإنه لا يطالب بإعادة الصلاة السابقة. وقد ورد في الحديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر فحلت عليهم الصلاة فاختلفوا في القبلة، ولما أصبحوا وجدوا أن بعضهم قد صلى إلى غير القبلة، فنزل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاتهم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أنه لابد قبل أن يصلي الإنسان من الاجتهاد، أما أن يصلي مباشرة بدون أن يجتهد بدون أن ينظر في الأحوال والقرائن فهذا خطأ منه، لابد أن ينظر وأن يستدل وأن يقلب النظر في المسألة. مسألة مماثلة لهذه المسألة وهي ما إذا اجتهد الإنسان في صلاة هل يلزمه أن يجتهد في كل صلاة أو لا؟ والفقهاء يقولون يلزمه أن يجتهد في كل صلاة ولا يصح منه أن يكتفي بالاجتهاد الأول، لأنه قد يتغير اجتهاده في أثناء صلاته وقد يتبين له خلاف اجتهاده السابق. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإنه يؤمر بإعادة الصلاة، وأظن أشرت في هذا قبل قليل. من المسائل المتعلقة بهذا، وبعض الفقهاء يفرق بين من كان في الحضر ومن كان في السفر، وهي مسألة من تبين له خطأ الاجتهاد. يعني عندنا شخص جاء صلى في أو استأجر شقة أو استأجر بيتا فصلى في هذا البيت ثم تبين أنه إلى جهة غير جهة القبلة، والفقهاء يقولون بعض الفقهاء وعليك فتوى كثير من المفتين يقول إن كان ذلك في بلد فإنه يؤمر بإعادة الصلاة لأنه قد فرط، إذ محاريب المسلمين بقربه وإذ العلامات التي يمكن أن يستدل بها على جهة القبلة كثيرة متعددة فلازمه الأخذ بها ولا يصح منه أن يجتهد بعد ذلك ويتسرع في الصلاة، بخلاف ما إذا صلى في البرية فإن العلامات عنده قليلة وبالتالي إذا اجتهد فإنه يجزئه ما صلاه. وبعض الفقهاء يقول حتى في المدينة وما دام اجتهد وقلب النظر، وخصوصا هذا في البلدان التي ليس فيها أهل الإسلام مثل من يسافر إلى بلاد غير بلاد المسلمين فإنه يتحير في معرفة القبلة، فإذا اجتهد وقلب النظر كفاه ذلك، فلو تبين له خطأ اجتهاده بعد ذلك لم يؤمر بإعادة هذه الصلاة. هنا مسألة وهي ما إذا اجتهد الإنسان في مسألة أو اجتهد في القبلة ونظر 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 ولم يترجح لديه شيء ولم يتبين جهة القبلة ولم يكن معه أحد يقلده، فإنه حينئذ يصلي إلى أغلب الجهات أو يصلي إلى الجهة التي يظن أنها أو يكون ترجيحها أكثر من غيرها أن تكون هي جهة القبلة، ولو تساوت الجهات عنده اختار من هذه الجهات ولا يؤمر بإعادة الصلاة لأنه قد أدى ما عليه لأنه قد أدى ما في وسعه، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
لكن هل يؤخذ بخبر الكافر مثلا في تحديد القبلة؟
الأصل أنه لا يؤخذ بخبره إلا إذا لم يوجد إلا هو وليس هناك أحد سواه وسئل عن جهة مشرق أو جهة مغرب، لأن في الغالب من لم يكن مسلما لا يعرف جهة مكة ولا جهة القبلة، وإذا سأله عن جهة المشرق أو جهة المغرب أو سأله عن وقت وجهة الغروب الشمس وجهة إشراقة، فإنه حينئذ يصح له الاكتفاء بخبره.
لأن بعضهم قد ينزل بعض مثلا الشقق المفروش أو بعض الفنادق خاصة برا، فتجد النادل فيه كافرا، فتجد أنه يعرف نزول المسلمين وكذا، يعرف القبلة بتعرف المسلمين عليه.
نعم، الذين نرغب من أصحاب المحلات والشقق والفنادق وضع جهة القبلة بارزة ليتمكن الناس من أداء الصلاة على الجهة. وإذا كان الإنسان قد نزل في بلد مسلم فلا ينبغي به الاقتصار على خبر الواحد من هؤلاء، خصوصا أنه يمكنه معرفة القبلة بمعرفة محاريب المسلمين وجهتها. وننبه هنا إلى أن من جاء إلى بلد وسكن فيه ولو كانت إقامته فيه قليلة فإنه يلزمه أداء الصلوات مع المساجد حيث يسمعها.
جميل، علنا نكتفي في هذا اللقاء بما طرحناه وما أجبت عليه شيخنا. جزيت خيرا على ما قدمت وعلى ما بذلت، وجعل ذلك في ميزان حسناتك، اللهم آمين. ونشكر لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر هذه القناة وعبر هذا البرنامج على حسن إنصاتكم واستماعكم، ونسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من الفقهاء في الدين، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يعملون بما يعلمون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جعل الله ذلك في ميزان حسنات الجميع. شكرا لكم مشاهدينا الكرام عبر قناة ابن عثيمين الفضائية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا، فلا يحاذر منه الفوت والسلبا.